السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نشرح المنظومة لمن أراد حفظها، ويمثل شرحها تلخيصا لما سبق شرحه في زاد المستقنع. هذه محاضرة يعني لمن أراد أن يحفظ النظم، وسيكون في أثناء ذلك مراجعة لمن درس البيوع من زاد المستقنع أو غيره من الكتب. بدأ في المقدمة بقوله: حمدا لمن بالحل في البيوع أغنى عباده عن الممنوع، صلى على النبي منتخبه، قال لنا من يرد الله به خيرا يفقهه، وجاء عن عمارا حصر البيوع في الذي الفقه درى، فهاك من أحكامها الأساسا، يا ربي فاقبل وانفع عنا الناس، آمين يا رب العالمين. تضمنت هذه المقدمة حمد الله عز وجل، وفي أثناء حمد الله عز وجل تضمنت إشارة لحل البيع في قوله: حمدا لمن بالحل في البيوع أغنى عباده عن الممنوع. وتضمن هذا الإشارة إلى أن الحلال يغني عن الحرام، والله عز وجل قد امتن على عباده وأنعم على عباده بأنه جعل في الحلال من البيوع غنية عن إيش؟ غنية عن الممنوع الذي هو المحرم. فالموفق هو الذي اقتصر على الحلال وابتعد عن الحرام، وهذه هي المقدمة. وفي هذه المقدمة براعة استهلال، إشارة إلى موضوع النظم، أن النظم يتكلم عن البيوع. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى على النبي منتخبه، الذي انتخبه الله واختاره واصطفاه من بين العباد. وقد قال لنا هذا النبي المنتخب المصطفى المجتبى، قال لنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما روى البخاري. وفي هذا إشارة إلى فضل التفقه في الدين، وأنه علامة على إرادة الخير بالعبد. ثم ذكر الناظم أثرا جاء عن عمر بن الخطاب فقال: وجاء، والمعنى وجاء، الهمزة هنا وجاء حذفت تسهيلا لأجل الوزن، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حصر البيوع في الذي الفقه درى. حصر البيوع، جاء عن عمر أنه كان ينادي في سوق المدينة ألا يبع في سوقنا، ها، لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. وهذه صيغة قوية في الحصر، الحصر بالنفي والاستثناء. قال شيخنا الشيخ محمد نصيف: بنفي استثنا وتقديم، وما عرف جزآه كذا بإنما حصر. فحصر عمر رضي الله عنه البيع في السوق في من تفقه في الدين، في الذي الفقه درى، لأن من لم يتفقه في الدين وبدأ يبيع ويشتري للناس قد يؤدي ذلك إلى أن يبيع عليهم بيوعا تدخل عليهم الحرام في أموالهم، فقد يأكل الحرام ويؤكل الحرام. قال: فهاك، هاك معناه إيش؟ خذ، هاك أي خذ، فخذ هذا النظم، ها، فخذ من أحكامها، أحكام البيوع، خذ من أحكام البيوع. الأساس، وهذا اسم النظم ووصفه أيضا، فهو أساس ينطلق منه المسلم والتاجر وطالب العلم في أحكام البيوع. يا ربي فاقبل وانفع عنا الناس، هذا طلب القبول من الله عز وجل، فإن العمل إذا لم يقبله الله عز وجل يكون وبالا على صاحبه ولا يحصل منه إلا التعب، كما قال شيخنا الخضر في نظمه بداية المجتهد: فرب ساع في صلاح غيره قعوده خير له من سيره، وما انتفاعي إن أفاد الناس مما حوى ونالني الإفلاس. ثم بدأ أولا في تعريف البيع. إذن عندنا أول موضوع هو البيع، لأنه من أهم المعاملات وعليه تبنى أحكام كثير من المعاملات. اللي يفهم موضوع البيع يتكلم الفقهاء فيه عن كثير من المسائل التي لا تكرر بعد ذلك في المعاملات الأخرى، لأنه أساس لبقية المعاملات. فبدأ أولا بتعريف البيع فقال: البيع مبادلة مال بمال، أعطيتك فلوس أعطيتني جوال، هذا حصلت المبادلة، ها أعطيتك فلوس وأعطيتني جوال، هذا هو البيع. إذن كل ما فيه مبادلة مال بمال فهو بيع. شفت عندي كتاب أعجبني أعجبك وما قرأته من قبل، وأنا شفت عندك كتاب أعجبني وما أنا ما قرأته، تبادلنا هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا بيع، ينطبق عليه تعريف البيع. ثم حكم البيع، قال الناظم: ثم حكم الحل له، أي حكم البيع الحل لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. وهذه قاعدة عامة، الأصل في البيوع الحل والجواز، تمام. ثم ذكر صيغة البيع. البيع ما صيغته؟ يصح البيع بصيغتين: صيغة قولية وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب من جهة البائع، يقول بعتك، مثل هذا من بيع الجوال، أقول بعتك هذا الجوال ب100 ريال فتقول قبلت، الإيجاب حصل مني أنا صاحب الجوال البائع، والقبول منك يا أيها المشتري. وقد يكون البيع بصيغة فعلية وهي المعاطاة، الأخذ والإعطاء. شايف أنت قدامك الجوال ومكتوب عليه سعره 70 ريال، أخذت الجوال وعطتني 70 من سكوت ولم نتكلم، بلا مقول بلا كلام. فهذا الدرس الأول والجزء الأول، تعريف بيع أنه مبادلة مال بمال، أي مبادلة مال بمال. تعريف بيع أنه مبادلة مال بمال. ثم حكم الحل له: يصح بالإيجاب والقبول وبمعاطاة بلا مقول. بالإيجاب والقبول الصيغة القولية، وبمعاطاة بلا مقول يعني بدون قول، وهي الصيغة الفعلية. وإذا كان المعاطاة فيها قول لا يضر، هذا زيادة في وضوحها. ثم انتقل إلى شروط صحة البيع، فذكر الشروط وعدها 8 شروط. قال: ثم شروط صحة البيوع: العلم بالثمن والمبيع، وملك عاقد يكون جائزا، تصرف وكون عقد ناجزا، رضا وقدرة على التسليم، ونفع معقود بلا تحريم. شروط صحة البيوع: أولها العلم بالثمن، أن يكون الثمن معلوما. ولو بعتك ذاك الجوال وقلت لك بالمبلغ اللي يتيسر، هذا الثمن مجهول، لا يصح البيع. أو العلم، الشرط الثاني العلم بالمبيع، لو قلت لك أعطني 100 ريال وأنا سوف أعطيك جوال في جيبي ما تعرف شكله ولا مواصفاته، المبيع مجهول فلا يصح البيع. الشرط الثالث من الشروط، هذه الشروط متعلقة بالعوض، العوض يشمل الثمن والمبيع. الشرط الثالث القدرة على التسليم، فلا يصح أن تبيعني شيئا أنت لا تقدر على تسليمه، مثل ما لو ضاع منك شيء، جوالك ضايع فتقول أبيعك جوالي الضايع، جوالي الضايع أنت لا تستطيع أن تسلمني إياه، تقول لا إذا حصلناه بأعطيك له بأعطيه لك، نقول لا يصح لعدم القدرة على التسليم. الشرط الرابع أن يكون مباح النفع مطلقا، مباح النفع مطلقا. يعني إيش مباح النفع؟ خرج المحرم كالخمر والخنزير والأصنام والميتة، لا يجوز بيعها لأنها ليست مباحة النفع، ولا بد أن تكون الإباحة مطلقة. ما تقول لي والله هذا الشيء يجوز للمضطر مثلا، أو يجوز في حالة، مثلا الكلب يجوز في حالات معينة اقتناؤه فلا يجوز بيعه، لأن الشرط أن يكون مباح النفع مطلقا. هذا العلم بالثمن والمبيع، أي والعلم بالمبيع. القدرة على التسليم ذكر هنا، وقدرة على التسليم ونفع معقود بلا تحريم. معقود اللي هو السلعة والثمن معقود عليه، فلا بد أن يكون مباح النفع مطلقا. تمام. كذلك من شروط صحة البيع أن يكون العاقد مالكا. مالكا لإيش؟ للسلعة بالنسبة للبائع، والمشتري مالك للثمن، ما قاعد يشتري بفلوس غيره. تمام. وهذا قول الناظم وملك عاقد. ويكون العاقد جائز التصرف ممن يصح تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد كما سيأتي بعد قليل. قال الناظم وملك عاقد يكون جائز تصرف. وصيغة العقد لابد أن تكون منجزة، يعني غير معلق على المستقبل. فلو أنني بعتك وقلت لك أبيعك هذه السيارة إذا جاء رمضان فهي مبيع، انعقاد العقد معلق على المستقبل. أو بعتك هذه السيارة إذا رضي أخي، إذا رضي زيد، فلا يصح، لأنه شرط صيغة العقد أن تكون منجزة. بعتك خلاص الآن تنتقل إلى ملكك، هذا شرط. كذلك شرط من شروط صحة البيع الرضا، لحديث إنما البيع عن تراض، وقول الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال الناظم وكون عقد ناجز رضا وقدرة على التسليم ونفع معقود بلا تحريم. هذا شروط صحة البيع. طيب، سبق معنا في شروط صحة البيع أن الشرط العلم بالثمن والمبيع شرط لصحة البيع، واضح؟ هل أي جهل يتعلق بالثمن، أي جهل يتعلق بالمبيع سيؤدي إلى فساد العقد؟ لا، ما هو أي جهل، هناك ثلاثة أنواع من الجهالة مغتفرة، أي تسامح الشرع فيها وعفى عنها وسامح في وجودها لا تؤثر على صحة البيع. ما هي؟ قال واغتفروا جهالة في صورة تابعين أو حاجة أو يسيرة. أولا الجهالة في التابع، لو بعتك ناقة حاملا، الناقة في بطنها حمل، الحمل مجهول، أنا ما بعتك الحمل لوحده، بعتك الناقة ويدخل في البيع الحمل تبعا، فهذا يصح لأن الحمل تابع للعقد، والجهالة في تابع العقد مغتفرة. هذا الأول. الثاني إذا كانت الجهالة مما تدعو إليه الحاجة، مثال ذلك بيع الرمان دون أن نفتحه. تخيل لو ألزمنا جميع من يبيع الرمان أو جميع من يبيع البطيخ أنه يفتح البضاعة ويفتح الرمان حتى يشوفون الناس كل رمانة يفتحها، هذا يؤدي إلى ضرر ومشقة وفساد السلع. فالحاجة داعية إلى إيش؟ البيع مع وجود هذه الجهالة، فهذه جهالة مغتفرة. كذلك من الجهالة المغتفرة الجهالة اليسيرة، الجهالة اليسيرة. نحن الآن مثلا نشتري الجوال ونحن لا نعرف لون بطارية الجوال الداخلي، طيب لون البطارية الداخلية هل جهلنا به يؤدي إلى اختلاف بيننا وبين البائع، ولا هو شيء يسير متسامح فيه لا يؤثر في الثمن؟ نقول هو شيء يسير فيغتفر. وهذا قول الناظم واغتفروا جهالة في صورة تابعين أو حاجة أو يسيرة. ثم ننتقل إلى قضية، نحن سبق أن ذكرنا في شروط صحة البيع أنه يكون العاقد جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قال وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. قصدنا بجائز التصرف هو الحر، خرج به العبد، فالعبد لا يصح تصرفه لأن العبد لا يملك المال، العبد حتى لو في يده مال هذا ليس ملكا له. الشرط الثاني لجائز التصرف أن يكون مكلفا، قال صفه بالمكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فالبالغ يخرج الصغير والعاقل يخرج المجنون، فالمجنون والصغير كلاهما ليس بجائز التصرف، ممنوع من التصرف. الشرط الثاني الرشيد، الرشيد يخرج السفيه، الرشيد يخرج السفيه. من هو السفيه؟ من هو الرشيد؟ الرشيد هو من يحسن التصرف في ماله. الرشد في المال أن يتصرف الإنسان مرارا ولا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. يعني الرجل اللي يشتري البضاعة اللي بعشرة يشتريها بمية، وهكذا دائما يضحك عليه التجار، ما يعرف يماكس ولا يعرف التجارة ولا ويعرف قيم الأشياء، يبذل ماله في غير فائدة، يبذل ماله في المحرمات، ينغبن دائما. هذا ليس برشيد، بل هو سفيه في المال. بل هو إيش؟ سفيه في المال، حتى لو كان في أمور الأخرى في الحياة عاقل وفاهم، لكنه في المال يعتبر غير رشيد. إذن المجنون لا يؤذن له بالتصرف، فهو ممنوع من التصرف. الصغير ممنوع من التصرف. السفيه ممنوع من التصرف، لأن جائز التصرف هو الحر الرشيد المكلف. قال: وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. طيب، إذن من خلال ما سبق عرفنا جائز التصرف، نعرف الممنوع من التصرف. الممنوع من التصرف لحظ نفسه، أي لمصلحة نفسه، الصغير والمجنون والسفيه كما سبق. الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء ممنوعون من التصرف. سؤال: منع هؤلاء الثلاثة من التصرف هل هو لمصلحتهم أو لمصلحة غيرهم؟ نقول: هو لمصلحتهم، لأنه لو سمحنا لهم أن يتصرفوا في أموالهم فسيؤدي ذلك إلى ضياع أموالهم. إذن هؤلاء الثلاثة محجور عليهم، ممنوعين من التصرف، المانع من التصرف أو الحجر بمعنى واحد، ممنوعون من التصرف لحظ أنفسهم أي لمصلحة أنفسهم. هل هناك من يمنع من التصرف لمصلحة غيره، لمصلحة الدائنين؟ نعم، المفلس يمنع من التصرف في ماله لمصلحة الغرماء أي لمصلحة الدائنين، لكن الحجر على المفلس، منع المفلس من التصرف في ماله، عدم صحة تصرف المفلس في ماله، يتوقف على حكم قضائي بالحجر عليه. وهذا الحكم القضائي بالحجر على المفلس لا يصدر إلا بعد طلب الغرماء، يعني طلب الدائنين بالحجر عليه. أول شيء، من هو المفلس؟ المفلس المراد بالمفلس هنا هو الذي عليه ديون أكثر من أمواله. مثال ذلك: تاجر عليه ديون 10 ملايين ريال، وأمواله كلها 5 مليون. الفلوس اللي عنده كلها كم؟ 5 مليون، والديون اللي عليه كم؟ 10 مليون. يأتي هؤلاء الغرماء إلى القاضي فيقولون: يا فضيلة الشيخ، أحجر عليه، امنعه من التصرف. فيمنعه القاضي من التصرف في هذه الـ5 مليون. ليش؟ لأجل أن لا يضر الغرماء، لمصلحة الغرماء. ثم بعد ذلك يأتي القاضي ويقسم هذه الـ5 مليون، ها؟ يقسم هذه الـ5 مليون، يقسمها على الغرماء، كل بقدر دينه، كل بقدر دينه. إذن هذا نوع آخر من التصرف. لما يصدر الحكم القضائي، ها؟ عندما يصدر الحكم القضائي بالحجر على المفلس، جاء يبغى يتصرف بعد الحكم القضائي في الـ5 مليون، نقول تصرفه فيها باطل فاسد. ليش؟ لأنه ها؟ لأنه محجور عليه. وهذا معنى قول الناظم: وامنع تصرفا، ها، امنع تصرفا متى ما حكم، صدر الحكم القضائي، ها، بحجر مفلس، بالحجر على المفلس، بسؤل الغرماء أي بطلب الغرماء. وامنع تصرفا متى ما حكم بحجر مفلس بسؤل الغرماء. تمام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشفعة. إيش علاقة الشفعة بما سبق؟ علاقة الشفعة بما سبق أننا قد ذكرنا في شروط صحة البيع الرضا، من شروط صحة البيع الرضا. لكن هناك حالات أذن الشرع للإنسان أن ينتزع من غيره ما اشتراه ويعطيه تعويض من غير إذنه، وهو حق الشفعة الذي سنذكره الآن. قال: وتثبت الشفعة للذ، باع شريكه نصيبه المشاع. اللذ بمعنى الذي، يعني لغة في الذي اللذ. تمام. وتثبت الشفعة للذي باع شريكه نصيبه المشاع. الشفعة تثبت للشريك إذا باع شريكه نصيبه المشاع. شوف يا شيخ، إيش معنى مشاع؟ عندنا زيد هنا مثلا، خلاص، زيد زيد وعمر، هذا زيد وعبيد، جاء زيد وعبيد وشافوا قطعة الأرض هذه اللي موجودة أمامكم في الشكل أعلاه، طيب، وأعجبتهم. زيد قال أنا بدفع نص الثمن اللي هو مثلا 50,000 ريال، وعبيد دفع النص الثاني من الثمن اللي هو 50,000 ريال. إيش صار في هذه الأرض؟ هذه الأرض هذه الأرض صارت مملوكة لزيد وعبيد ملكا مشاعا. يعني إيش ملك مشاع؟ يعني إيش ملك مشاع؟ يعني كل جزء في أجزاء هذه الأرض هو ملك لزيد وعبيد على النصف. لو فرضنا مثلا هذا الجزء، خلينا نغير اللون، طيب هذا الجزء مثلا من الأرض زي ما أنتم شايفين، وهذا الجزء ملك لزيد ولا لعبيد؟ راح تقول لي ملك لزيد وعبيد معا لأنه الملك مشاع. هذه القطعة من الأرض ملك لزيد ولا لعبيد؟ ملك لزيد وعبيد معا لأنه الملك مشاع. طيب إيش اللي حصل الآن في هذا الملك المشاع؟ الذي حصل يا طويل العمر إنه عبيد أراد يطلع من الشراكة وباع نصيبه من ملكية هذه الأرض لمن؟ باع نصيبه من ملكية هذه الأرض لحسن وكسب، مو هو دافع 50، هو باعه هنا مثلا ب60,000 ريال كسب. طبعا هذا الكلام حصل بدون معرفة زيد، زيد مسكين ما هو داري عن الموضوع. بعد كم يوم زيد جاي يزور الأرض يتفرج عليها، فوجد هذا الرجل، من أنت يا شيخ؟ قال أنا شريكك الجديد، اسمي حسن، حسن عبد الله محسن حسنين، هذا مثلا اسم، أنا شريكك الجديد. عجيب، كيف شريك الجديد؟ أنا ما أرضى إلا بشراكة عبيد، أنا لما رحت وشريت قطة مع عبيد، أنا وعبيد اشترينا هذه الأرض معا، دفعت نصف الثمن وهو دفع النصف لأني أعرف عبيد، وإلا فأنا معليش سامحني أنا لا أعرفك ولا أرضى بشراكتك. قال والله هذا اللي حصل. طيب هل من حق زيد أن يخرج حسن من ملكية هذه الأرض ويتفرد زيد بملكيتها؟ الجواب نعم من حقه. هل يشترط رضا حسن؟ لا ما يشترط رضا، بس المطلوب شيء واحد. إيش هو هذا الشيء الواحد المطلوب منك يا زيد؟ إنك تدفع إلى حسن نفس المبلغ الذي دفعه لعبيد. هو دفع 60,000، نقول ادفع له فورا من غير أي تأخير 60,000. إذا فورا أول ما عرفت بالخبر دفعت له 60,000 وطالبت بالشفعة وخرجت منها، فإنك سوف تتفرد بملكية هذه الأرض كاملة كاملة كاملة. طيب هذا الحق اللي خلى زيد يقدر هذا الحق اللي خلى زيد يقدر يخرج حسن من الشراكة بدون رضاه اسمه إيش؟ اسمه حق الشفعة، اسمه حق الشفعة، وهو استثناء من الأصل أنه لابد من الرضا، لا هذا استثناء من الأصل. وتثبت الشفعة للذي باع شريكه عبيد نصيبه من هذه الأرض المشاعة، لأن الملك بينهما ملك مشاع. خلاص ثبتت الشفعة لزيد الذي باع شريكه وهو عبيد نصيبه من الأرض، والنصيب هذا مشاع. لكن لو كان هذا النصيب غير مشاع، مثل المثال السائل اللي هنا الآن، افترضنا زيد وعبيد اشتركوا واشتروا الأرض، وبعد شراء الأرض ايش سووا؟ ماذا عملوا؟ وضعوا خط، قالوا شوف هذا الخط الأسود، خلاص أنا يا زيد أملك، أنا يا زيد أملك الجزء الشرقي من الأرض، وأنت يا عبيد تملك الجزء الغربي من الأرض. بعد فترة جاء عبيد وباع الجزء اللي يملكه لحسن، هل تثبت الشفعة لزيد؟ الجواب لا تثبت الشفعة لزيد. لماذا؟ لأن هذا الملك هنا مفرز وليس مشاعا. شايفين الخط هذا؟ هذا الخط خل خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود في الحديث، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا موضوع الشفعة. واضح يا شباب إيش معنى الشفعة؟ اتضح لكم معنى الشفعة؟ طيب هذا بالنسبة للشفعة. نأتي الآن إلى قضية ذكرنا فيما سبق، نرجع مرة ثانية لأن كل تلاحظوا كل شيء تفصيل لما سبق. تذكرون أول شريحة تكلمنا فيها عن إيش؟ أول شريحة تكلمنا فيها على تعريف البيع، قلنا البيع مبادلة مال بمال. إذن مهم أننا نعرف إيش هو معنى المال في الفقه الإسلامي، ما هو معنى المال؟ ها، هذا الذي سنفصله الآن. الجهالة، جائز التصرف، الممنوع من التصرف، الشفعة. نجي الآن لتعريف المال. المال تعريفه هو كل ما فيه منفعة مباحة. ما هو المال يا شيخ في الفقه الإسلامي؟ ما فيه منفعة، هذا رقم واحد. إذن أولا فيه منفعة، خرج بهذا ما لا نفع فيه. كل شيء ما فيه منفعة مثل الذبابة ولا قلامة ظفر ولا شيء لا منفعة فيه، هذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر ليس مالا. اثنين، أن تكون هذه المنفعة إيش؟ مباحة، خرج بهذا ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير والميتة إلى آخره. إذن ما هو المال؟ لما نقول البيع مبادلة مال بمال، المال هو كل شيء فيه منفعة مباحة، ما لا نفع فيه أصلا هذا ليس بمال ولا يصح بيعه، ما فيه منفعة محرمة ليس بمال ولا يصح بيعه. واضح؟ ولا بد أن تكون المنفعة قلنا مباحة مطلقا كما سبق في قولنا ونفع معقود بلا تحريم. فلو كانت المنفعة محرمة في حالة معينة يعني مباحة في حالة معينة فقط، وإلا فالغالب تحريمها، فهذه لا تعتبر مالا. وهذا اللي ذكره الناظم بقوله والمال ذو نفع مباح. ها، والمال ذو نفع مباح، هذا هو تعريف المال، هو المال ما فيه منفعة مباحة. طيب، ما هي أقسام المال؟ المال ينقسم بعدة اعتبارات، لكن الاعتبار الذي يهمنا هنا وسنفرع عليه بعض المسائل أن المال ثلاث أقسام. القسم الأول عين، كما لو قلت لك هذا الجوال، أبيعك هذا الجوال، هذا الجوال عين معينة مشار إليها. لو أني فرضنا بعتك هذا الجوال كويس، واكتشفت أنه هذا الجوال مثلا ليس ملكا لي، البيع باطل. طيب أقول لك لا خلاص بجيب لك جوال بداله، خليك على البيع، ما يلزمك هذا، لأن عقدك وقع على جوال بعينه، وقع على جوال محدد، ولم يقع على شيء مثلا موصوف مجرد بحيث اجيب لك هذا ولا اي شيء شبيه به. خلاص، اذا هذا هو بيع العين، بعتك هذا الجوال، بعتك هذه الكتب، بعتك هذه الارض، بعتك هذا اللابتوب الى اخره. هذا هو العين، النوع الاول من انواع المال. النوع الثاني من انواع المال المنفعه، مثاله العلامة التجارية. الآن لما أنت تجي وتشتري مني علامة التجارية، أنا عندي مطعم مثلا، سلسلة مطاعم مشهورة وعليها زحمة وسيرة وأرقام وأفلام، طيب، فأنت جئت واشتريت مني هذه العلامة التجارية بحيث أنا أحول محلاتي هذه كلها، أغير اسمها خلاص، أنا ما عاد العلامة التجارية أعطيتها لك. هذه العلامة التجارية هل هي عين سأضعها لك في كرتون ولا في شاحنة تحملها وتشيلها؟ لا، الذي بعته لك هو حق، حق الانتفاع بهذه العلامة التجارية، هذا منفعة. خلاص. النوع الثالث من أنواع المال الدين. الدين، ما هو الدين؟ شوف لاحظ بس معايا، ركز معايا في المثال اللي أقوله لك الآن. أنا اشتريت منك مثلا بضاعة، ما راح نذكر اسم البضاعة عشان ما ندخل في لخبطة، اشتريت منك بضاعة من البضائع بإيش؟ بألف ريال، بألف ريال، وتم التعاقد على الألف ريال. مجرد ما تم التعاقد على ألف ريال، صار هذه الألف ريال دين في ذمتي لك أنت، صح ولا لا؟ مظبوط كذا؟ طيب، هذه الألف ريال هل هي شيء محدد؟ يعني أبغى أسألك، الألف ريال هل هي هذه الألف اللي موجودة في الصندوق؟ ولا هي هذه الألف اللي ورقية؟ ولا هي هذه الألف المعدنية ريالات؟ ولا هي هذه الألف المعدنية اللي هي من عملة ريالين؟ ولا هي هذه الألف اللي في بطاقة الصراف؟ ولا هي هذه الألف اللي في أوراق من عملة 100 ريال؟ ولا هي الألف اللي في حسابي البنكي الآخر، ولا هي هذه الألف الموجودة في الخزنة عندي في البيت؟ ها، وش رأيكم؟ أي واحدة منها هي الألف التي وقع عليها العقد؟ سؤال، أي واحد من هذه هي الألف التي وقع عليها العقد؟ هل وقع العقد على واحد منها معين، ولا على 1000 ريال ويصير إني أسددها من أي واحد؟ والله لو جيت سددتك من هذا الصندوق أهلا وسهلا، ما تقدر تقول لي لا. أو جيت سددتك من هذه إيش اللي هي المعدنية، أو سددتك من الخزنة اللي عندي في البيت، أو سددتك من هذه المعدنية عملة ريالين، ولا سددتك من هذه الأوراق اللي عملت 500، ولا سددتك من هذه الأوراق اللي عملت 200، ولا سددتك ببطاقة الصراف، ولا سددتك ببطاقة الصراف البنك الآخر، صح ولا لا؟ كلها ينطبق عليه 1000 ريال. هذا الآن بيع دين. إذن 1000 ريال هذه التي تقبل الثبوت في ذمتي تسمى دينا. هي مال ولا ما هي مال؟ هي مال. من أي أقسام المال؟ عين ولا منفعة ولا دين؟ نقول هي دين. ذلك لو أنه وقع العقد مثلا على 10 كيلو من التمر، أنت رجال عندك تمور وشريت منك 10 كيلو من التمر، تقدر تسددني 10 كيلو تجيب لي هي من المستودع اللي في الحرة الشرقية، ممكن تسددني هي من المستودع اللي في شوران، ممكن تجيب لي هي من الدكان اللي في قربان، ممكن المهم انك تجيب لي 10 كيلو من التمر. لاحظ، اذا هذه ال10 كيلو من التمر ايضا هي دين. لم اشتري منك 10 كيلو معينة بكرتون محدد ما تجيب لي غيره، لا، هذا اللي قدامي هو اللي ابغاه. اذا قلت لك هذا اللي قدامي، الكرتون اللي قدامي هذا هو اللي ابغاه، فحينئذ البيع وقع على ايش؟ على عين وليس على دين. واضح يا شباب الفرق بين العين والدين ولا ما هو واضح؟ اتضح الفرق بين العين والدين ولا ما اتضح؟ مهم تفهموها هذه، لاننا سنفرع عليها الان بعض المسائل. طيب، اذا بعت دين، ممكن انت تبيع دين بعين. كيف؟ مثلا هذا الجوال، خلنا نجيب هنا اللون الابيض، يلا. طيب، لو انت عندك هذا الجوال، انا شريت منك هذا الجوال ب100، هذا الجوال ب100 ريال او ب1000 ريال، هذا الجوال ب1000، ال1000 دين، صح ولا لا؟ زي ما شرحنا قبل شويه. وهذا الجوال عين. إذن الآن العقد وقع دين بعين، ما في مشكلة، هذا لا يحتاج أن يتحقق فيه أي شيء إلا شروط البيع السبعة التي سبقت معنا في أول درس. هذه بس نبغى نحقق هذه الشروط فقط. كويس يا شباب؟ حققنا هذه الشروط وهذا هو المطلوب فقط. طيب، المسألة الثانية، إذا بعت دين بمنفعة، مثل إيش؟ اشتريت منك هذه العلامة التجارية، ها، هذه العلامة التجارية، شريت منك هذه العلامة التجارية بكم؟ ب1000 ريال. هذا دين بمنفعة أيضا، ما نبغى فيه إلا تحقق شروط البيع التي سبقت فقط. واضح يا شباب؟ طيب، أما إذا وقع البيع دين بدين، إذا وقع دين بدين، ها، دين بدين، مثال زي ما قلنا، مثلا 1000 ريال، ها، 1000 ريال بعشرة كيلو تمر، 1000 ريال بعشرة كيلو تمر، مو قلنا 10 كيلو تمر هذه تعتبر دين، صح ولا لا؟ لو أنا اشتريت 10 كيلو تمر ب1000 ريال، إذن أنا اشتريت دينا بدين. في مشكلة؟ ما في مشكلة، بس مطلوب منك شيء واحد، وهو قبض أحد العوضين في مجلس العقد. يشترط قبض أحد العوضين في مجلس العقد، يعني إما 1000 ريال تستلم في مجلس العقد، إما 1000 ريال تسلمني إياها في مجلس العقد قبل ما نتفارق، أو إني أنا أسلمك 10 كيلو من التمر قبل التفرق من مجلس العقد. لو تفرقنا من مجلس العقد وأنت ما سلمت 1000 ريال وأنا ما سلمت 10 كيلو من التمر، لم يحصل تسليم هذا ولا تسليم هذا، ف فالعقد باطل، البيع باطل باطل باطل، خلاص، لأن شرط بيع الدين بالدين، شرط بيع الدين، إذا بتبيع دين بدين شرطه إيش؟ قبض أحد العوضين. بيع الدين بالدين شرطه قبض أحد العوضين، إما تستلم 10 كيلو التمر قبل ما نخرج، أو أسلمك 100، ما في مشكلة. لو سلمتك 100 وما استلمت التمر الآن بستلمه بكرة، ما في مشكلة. لو استلمت التمر الآن وبكرة أسلمك الفلوس، ما في مشكلة. المشكلة فقط إذا ما استلمت هذا ولا استلمت هذا، فإن البيع يبطل حينئذ. وهذا الكلام اللي قلناه هو الذي في المنظومة في قول الناظم: والمال ذو نفع مباح، هذا تعريف المال، والمال ذو نفع مباح عين أقسامه هو النفع ثم الدين، هذا أقسام المال، عين أقسامه هو النفع ثم الدين. والمال ذو نفع مباح عين أقسامه هو النفع ثم الدين. وشرط بيع دينه دين المال، شرط بيع دينه الدين من المال بدين آخر، وشرط بيع دينه بدين قبضك في المجلس أي ذين، بيع الدين بالدين تقبض واحد من العوضين. واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. عندنا هنا لحم وعندنا صاع من التمر، بس هذه خليها بعد شوية راح نحتاجها، احنا جايبينها على جنب كذا تمام، ونحتاج إليها بعد قليل. طيب الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان أنه إذا اشترى شيئا فقد تملكه، صح ولا لا؟ لما تشتري الشيء، خلينا نرجع هنا، أنت لما اشتريت مني هذا الجوال تملكته ولا لا؟ مجرد ما تم العقد انتقل الجوال إلى ملكيتك، بمجرد ما تم البيع انتقل الجوال إلى ملكيتك. وإذا كان الجوال قد انتقل إلى ملكيتك فلك حرية التصرف فيه، تبغى تبيعه أنت لطرف آخر براحتك، صح ولا لا؟ طيب هل هناك أشياء نقول حتى لو اشتريتها وانتقلت إلى ملكيتك نقول لا يجوز لك أنك تبيعها لطرف ثالث إلين تقبضها؟ الجواب نعم، خلاص، بيع الشيء قبل قبضه في حالات مجرد ما اشتريت الشيء تقدر تبيعه لطرف ثالث حتى لو انك ما استلمته، نعم يوجد حالات على يجوز فيها ذلك، ويوجد حالات يحرم فيها ذلك، ما يجوز تبيع الشيء اللي انت اشتريته الى ان تتسلمه وتقبضه، خلاص. طيب اذا بيع الشيء قبل قبضه يرجع الى الحالات الآتية: هل الشيء هذا الذي اشتريته هو عين وغير مكيل ولا موزون؟ مثل ايش؟ مثل الجوال، صح ولا لا؟ الجوال اللي قبل شوية مثلنا به، خلينا نجيب الجوال، فين راح الجوال؟ هذا الجوال، خلينا نحطه هنا حتى يتضح المثال. طيب هذا الجوال الآن اشتريت عينا اللي هي هذا الجوال، هل الجوال يحتاج إلى أنك توزنه حتى هل أنا بعتك الجوال قلت والله بيعك هذا الجوال على أساس أنه وزنه كذا؟ لا. هل أنا بعتك الجوال هذا على أنه طوله كذا؟ لا. فأنت مجرد شفت الجوال بتأخذه وتستلمه وانتهى الموضوع، ما يحتاج قبل التسليم إلى خطوة إضافية وهي الوزن أو الكيل أو حساب طوله، ما يحتاج. هذا ما بيع، ما بعته بالكيل ولا بالوزن ولا بالذرع ولا بالطول، خلاص، هذا الجوال انتهى الموضوع، خلاص. فهذا يجوز لك أنك تبيعه قبل قبضه. يعني إيش؟ يعني بمجرد أني بعتك الجوال، ها يا حسن مثلا، حسن بعتك هذا الجوال ب100 ريال، قلت لي تم اشتريت، تم الشراء، تم الشراء، ما زال الجوال موجود في الرف لسه ما وضعته في يدك، أو حتى قلت لي بعتك الجوال، خلاص، قلت لك أنا بعتك الجوال ب1000 ريال، قلت لي اشتريت، قلت له بس أنا استأذنك إنه إيش قبل ما تستلم الجوال أنا أروح أنقل البيانات اللي فيه، قلت لي ما في مشكلة، واعطيتني 1000 ريال ولم تتسلم الجوال، هل يجوز لك بعد ما اشتريت الجوال وانا لسه ما سلمت لك انك تروح تبيعه لطرف ثالث تقول يا حسن ابيعك الجوال، خلاص حسن ابيعك الجوال مثلا ب1500 ريال وتتربح وتتكسب؟ نقول نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك. شوف ها قالك يجوز، لماذا؟ لأننا هنا لا نحتاج إلى عملية كيل أو عملية وزن أو عملية درع، فيجوز أن تبيعه. طيب لو كان المبيع والله يحتاج إلى كيل، يحتاج إلى حساب الوزن، مثاله أنا عندي ملحمة وجيت دخلت عليه وقلت له هذا الكتف، هذا الكتف أبغى أشتري، قلت خلاص هذا الكتف، قلت لي كم كيلو؟ قلت لك هذا الكتف 3 كيلو، بعتك هذا الكتف على أن وزنه 3 كيلو جرام وسعره مثلا 100 ريال. حلو. طيب الآن بعد ما اشتريت أنت إيش تبغى مني أسوي؟ يحتاج الموضوع إلى ها كيل أو وزن، وزن طبعا في مثالنا الآن. تقول يلا حطه على الميزان حتى نتأكد فعلا أنه 3 كيلو، أضعه على الميزان. طيب متى يجوز لك أنك بعد ما تشتري تروح تبيعه لطرف ثالث هذا الكتف؟ قال لك يجوز ذلك بعد إيش؟ يجوز ذلك تبغى تبيعه لطرف ثالث بعد قبضه، بعد قبضه. أما قبل القبض فلا يجوز قبل القبض، بيعه قبل قبضه ها لا يجوز قبل القبض. بماذا يحصل قبضه؟ قال لك يكفي في قبضه وزنه، مجرد ما يحصل الوزن نحطه في الميزان وتشوف وزنه فهذا يعتبر قبضا، يحصل قبضه بإيش؟ بوزنه، يحصل قبضه بوزنه. تمام يا شباب؟ بعد ما حطيناه في الميزان وتأكدنا فعلا أنه 3 كيلو يجوز لك أن تبيعه حتى لو أنك ما أخذته في يدك، قلت خلاص يلا حط لي إياه في كيس وباخذه بعد ما وزنته، وطلعت من الدكان رحت بعته، قلت يا فلان أنا اشتريت من فلان 3 كيلو، تشتري؟ اشتريت، بعت، يجوز؟ قال لك يجوز بعد قبضه وليس قبل القبض. والقبض هنا يحصل بإيش؟ لا يشترط فيه التسلم وإنما يكفي فيه وزنه. واضح يا شباب؟ طيب هذا بالنسبة لموضوع التصرف فيه قبل القبض إذا كان عينا. طيب إذا كان المبيع دينا، دين مثل إيش؟ مثل ما مثلنا قبل قليل، مثلنا قبل قليل بالدين وقلنا صاع من التمر أو 10 صاع من التمر غير محددة. طيب ما شاء الله الرجال عنده في المستودع تمر وعنده في المحلات 10 تمر، محل شوران ومحل الحرة الشرقية ومحل في المستراح ومحل جنب الحرة، وباعك صاع من التمر يقدر يسلمك من أي محل، إذن هذا من بيع الدين، خلاص. هل يجوز أن تبيعه؟ قال لك يجوز أن تبيعه لمن هو عليه فقط وليس لغير من هو عليه. يعني إيش؟ ركزوا معي في هذه. الآن أنت يا حسن اشتريت من عندي صاعا من التمر، صح ولا لا؟ أو لا صاع من التمر، لا أنت يا عبد الله محمد، أنت يا عبد الله، عبد الله محمد مثلا، عندي صاع من التمر، أنا اسمي عامر، أنا حرف العين يكفي خلاص. طيب وقلت لك خلاص أنا بروح المستودع صاع سكري نوع كذا وكذا، قلت خلاص أنا بروح المستودع عطني الآن 1000 ريال عشان يتم، عشان ما يجوز التفرق قبل قبض، قلت خلاص هذه 1000 ريال، أعطيتني 1000 ريال وأنا الآن رايح المستودع وإيش؟ أجيب لك تمر، رايح المستودع عشان أجيب لك التمر ومعي 1000 ريال، مريت على محل يطالبني بدين 1000 ريال، قلت جاتك 1000 ريال تفضل يا راعي ها أن الشاحنة مثلا، صاحب الشاحنة يطالبني ب1000 ريال، سددت 1000 ريال وبعدها كملت الطريق للمستودع. حلو يا شباب ولا لا؟ إيش المفاجأة اللي صارت؟ أني لما وصلت إلى المستودع للأسف الشديد لم أجد النوع الذي أردت أن أبيعه لك، قلت للأسف خلص يا جماعة ما في منه، قالوا خلص خلاص. طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ إيش الحل؟ رجعت لك يا عبد الله، قلت لك يا عبد الله هذا الصاع من التمر ملك لك الآن في ذمتي، كويس؟ هذا الصاع من التمر ملك لك أنت في ذمتي. حلو. قلت حلو. قلت أنا الآن هو ملك لك أنت، لكن أنا أبغى أشتري، راح أعطيك إيش مكان صاع التمر كتف لحم، وتعطيني صاع التمر هذا اللي في ذمتي. يعني باختصار تتنازل لي عن صاع التمر هذا اللي أنت تملكته في ذمتي مقابل أني أعطيك لحم. طيب الآن أنت بعت هذا الدين، بعته لنفس الشخص اللي عليه الدين؟ الجواب نعم، بعته لمن هو عليه فيجوز. أما أن تبيعه لغير من هو عليه زي هذا المثال، قلت والله بعد ما اشتريت صاع من التمر وعطيتني 1000 ريال ولسه ما استلمت، أنا رايح أجيب من المستودعات، رحت تبيع صاع التمر لحسن طرف ثالث، نقول لا يجوز ذلك، لا يجوز بيع الدين إلا لمن هو عليه. خلاص، هذا الموضوع لخصناه في المنظومة بقولنا بيع مبيع العين قبل القبض. بيع مبيع العين قبل القبض صح كذي الكتب وهذه الأرض. مبيع العين مثل هذه الكتب وهذه الأرض يجوز بيعه قبل القبض إلا في إيش؟ قال لا في المكيل بيع والمذروع ونحوها، فالقبض شرط الروع. المبيع بكيل ونحوه اللي يحتاج كيل، يحتاج تمتير، يحتاج وزن، لا يجوز بيعه قبل قبضه، إما بكيله إنك تعرف تحطه في الميزان أو في المكيال أو في المتر حتى يعرف. قال لا في المكيل بيع والمذروع ونحوها، فالقبض شرط روع. والدين ما حكمه؟ قال والدين لا يباع قبل قبضه إلا لمن هو عليه أمضه. لمن هو عليه يجوز بيع الدين لمن هو عليه. هذا المسألة الأخيرة تشكل كثيرا وسنعيدها مرة أخرى لتتضح أكثر إن شاء الله تعالى. نقول خلينا نكتب اسم هنا شخص عشان هو اللي دائما راح نتبايع معه، اسمه مثلا بلاش حسن، حسن هذا الطرف برا، هذا حسن ما راح نتعامل معه، أنا ما أبيع لحسن ولا أشتري من حسن، ولكني أبيع مثلا لمين؟ لزيد. أنا أبيع وأشتري مع زيد فقط ولا أبيع وأشتري مع حسن. خلينا نشوف زيد وإيش أخباره وإيش علومه. بسم الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محدثكم عامر بهجت. جاءني يوما من الأيام، جاءني في يوم من الأيام زيد وأراد أن يشتري مني هذا الجوال، وبالفعل بعت هذا الجوال لزيد ب1000 ريال. بعت هذا الجوال لزيد ب1000 ريال. وزيد قبل أن يستلم هذا الجوال، قبل ما يستلمه، هو شافه كل شيء، لكن قبل ما يستلمه لأني رحت أنقل البيانات، وقبل أن يستلمه ماذا عمل؟ إيش سوى زيد؟ راح باع هذا الجوال لمين؟ لحسن، قبل أن يقبضه، قبل قبضه. يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه هذا الجوال ما يحتاج إلى أي عملية أخرى إضافية كالكيل أو الوزن. حلو؟ طيب الحالة الثانية أنه زيد هذا جاني وأنا في الملحمة، ما شاء الله علي، فاتح ملحمة ومحل جوالات ومحل تمر وكل شيء. طيب جاني زيد وقال أنا أريد أن أشتري هذا الكتف. قلت له خلاص بعتك هذا الكتف يا زيد على أنه على أنه 3 كيلو جرام. هذا الكتف 3 كيلو جرام، إذن هو اشتراه على وزن محدد. كويس، اشترى هذا الكتف اللي قدامه الآن على أنه 3 جرام. بكم؟ والله أعطيناه خصم، بعناه له هي ب100 ريال. طيب بعناه ب100 ريال، خصم خاص لزيد. طيب بعد ما اشترى زيد ب100 ريال، إيش ينتظر مني الآن زيد؟ ينتظر مني وضعه على الميزان. قبل أن أضعه على الميزان، قبل أن أزنه، ذهب زيد وباع لمن؟ ذهب زيد وباع هذا اللحم لحسن. يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز. طيب لو فرضنا انه زيد بعد ما طلع من عندي وقبل ما اوزنه بالثلاثة كيلو اتصل علي قال اسمع تشتري مني انت اللحم، انا احتجت قلت والله اخر قطعة وجاني زبون ثاني ابغى اشتريها منك، الان هي انتقلت ملكيتها له، ايضا لا يجوز ان يبيعها قبل قبضها، لازم اول شيء نوزنها وبعدين يقدر يتصرف فيها. انتهينا من الحالة الأولى والحالة الثانية، نأتي الآن إلى الدين. نأتي إلى الدين، أنا عندي محل تمر وفيه صاع، جاني زيد وقلت بعتك صاعا من التمر، خلينا نغير اللون عشان ما تتلخبط الأمور، قلت له بعتك يا زيد صاعا من التمر، قال اشتريت بكم؟ ب10 ريال، وأعطاني ال10 ريال. ما الذي حصل؟ مجرد ما اشترى أنا رايح الآن للمستودع، المستودع هنا مكانه، أبغى أجيب التمر في المستودع كويس، وأنا في الطريق رايح للمستودع زيد قبل ما يستلم قبل ما يقبض الدين راح إلى مين؟ إلى حسن، قال يا حسن أبيعك هذا الصاع من التمر تشتري؟ قال اشتري. ما الحكم هنا؟ لا يجوز لغير من هو عليه، نحن ما كتبناها هنا في المربع لكن اكتبها عندك، لا يجوز. طيب أما إذا باعه لمن هو عليه فإنه يجوز، يعني إيش؟ لما أنا في الطريق الآن رايح للمستودع شيخ، ها وصلت المستودع ما لقيت في المستودع تمر، تورطت أنا مع زيد وزبون عندي، رجعت لزيد قلت يا زيد هذا الصاع من التمر هو ملك لك بس لسه ما حصلناه لأنه هو ملك لك في ذمتي، دين دين زي ما قلنا دين. طيب إيش رأيك أنا آخذ هذا الصاع خلاص يرجع، ترجع ملكيته لي، ترجع ملكيته لي، أليس هذا بيع بما أني حرجع الملكية؟ قال إلا بيع، بس أنا ما راح أعطيك 10 ريال يا زيد للأسف الشديد، لأن ال10 ريال أنا خلاص دفعتها أجرة للعامل، بسم الله الرحمن الرحيم، ما راح تعطيني 10 ريال؟ اي يعني ليس لن يحصل اقاله، ما تقول لي راح نفسخ العقد، لانه لو فسخنا العقد اعطي له العشره. طيب ايش اللي راح يحصل؟ قال والله انا ابغى اخذ منك هذا التمر وانا اعطيك مكان التمر ايش؟ قطعه لحم. اذا انا اشتريت منك التمر والثمن اللي دفعته لك في شراء التمر هو قطعه اللحم. هذا الدين بعته الصاع من التمر بعته قبل قبضه، لكن بعته لمين؟ بعته لي، بعته لمن هو عليه، فما الحكم؟ هذا جائز، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي التي قال فيها الناظم، وخلينا نمسح الزحمة هذه من الشاشة، قال الناظم بيع مبيع العين قبل القبض صح كهذه الكتب وهذه الأرض، اللي هو هذا الجوال، مبيع العين قبل القبض كهذه الكتب، هذه الأرض، هذا الجوال، تمام؟ لا في المكيل بيع والمذروع، لا إذا بيع بكيل، مبيع بكيل ونحوه، والمذروع بيع بالذرع ونحوه، لا في المكيل بيع والمذروع ونحوها، فالقبض شرط روعي، القبض قبل بيعه، لازم يقبضها قبل ما يبيعه. والدين ما حكمه؟ قال والدين لا يباع قبل قبضه إلا لمن هو عليه أمضه، لمن هو عليه أمضه أي صححه، مضى العقد أي صحه، تمام؟ أما إذا كان لغير من هو عليه فلا يجوز. هذا هو حاصل درسنا في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يفقهنا وإياكم في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.